بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
وقال: أعلى الأعمال في الدرجات أن تعبد الله على السرور بمولاك.
أخواننا الأكارم، من المعلوم بداية أن العبادة هي الوظيفة الأهم التي خلق لها الإنسان، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك نجد أن لفظ العبادة هو أول فعل يذكر للإنسان في القرآن الكريم. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك هو أول أمر يتوجه من الله لعباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكذلك هو الأمر الذي أمر الله به إلى الممات. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه العبادة أيها الإخوة لا بد لها من دافع، والدوافع التي نعرفها نحن أننا نعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته، وهذا أمر يعني هو حال أكثرنا. يعني نحن عادة نعبد الله عز وجل إما طمعا في جنته، طمعا في رحمته، وإما خوفا من ناره. لكن الإمام المحاسبي أيها الإخوة يذكر لنا هنا أن هناك عبادات أعلى من هذه بكثير، أعلى من العبادة التي تكون بناء على خوف أو على رجاء، بناء على خوف من نار أو رجاء في جنة. هناك عبادة منطلقها التعظيم لله عز وجل، منطلقها التعظيم لله تبارك وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما، وقد بشره ربنا عز وجل بمغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر إن حصلت، مع أنه معصوم، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. طب لماذا أيها الإخوة؟ لأن عبادته كانت عبادة شكر، عبادة تعظيم لله تبارك وتعالى. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بشروا بالجنة، يعني سيتحقق لهم أمران: النجاة من النار، ودخول الجنة بوعد النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. إذن بشرهم بدخول الجنة، وطبعا ولازم ذلك أن لا يدخلوا النار. ومع ذلك ما تركوا العبادة وما تركوا العمل. إذن الخوف والرجاء حاصل، ومع ذلك كانوا يجتهدون في العبادة ولا ينظرون إلى أعمالهم أبدا، وإنما ينظرون إلى تعظيم الله تبارك وتعالى وما يستحقه ربنا عز وجل من تعظيم من عباده. يعني ربنا عز وجل قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا المعنى أيها الإخوة، معنى التعظيم لله تبارك وتعالى، دافع مهم لعبادة الله عز وجل. وهذا الدافع عند الأولياء والصالحين هو أهم وأعظم من الخوف من النار والرجاء بالجنة. كانوا يعبدون الله على التعظيم، كانوا يعبدون الله على الحب لله تبارك وتعالى. لذلك أتوا بعبادات بعد الثبات على الفرائض والاجتهاد بالنوافل، أتوا بفنون العبادات في نوافل مما شرعه ربنا عز وجل أكثر بكثير مما طلب منهم، إن كان على سبيل الفرض أو على سبيل السنة. ما الذي كان يحملهم على ذلك؟ هو قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فطمعهم بمحبة الله عز وجل كان يدفعهم إلى القيام بعبادات كثيرة عظيمة واسعة. ومع ذلك بعد أن يفعلوا كل تلك الطاعات، وبعد أن يأتوا بكل تلك الأنواع من العبادات، يقفون بين يدي الله عز وجل معترفين بالتقصير، ومعترفين بأن هذه الأعمال لا تليق بالله عز وجل، لا من حيث العدد فعددها قليل، ولا من حيث النوع فالشوائب فيها كثيرة. لذلك كانوا يقولون بألسنتهم وأحوالهم: ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك، ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك. من الذي كان يقول هذه الكلمة؟ لم يقولها العصاة والمذنبون، بل قالها كبار الأولياء. وقال نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك الآن سوف نسمع من الإمام المحاسبي الدوافع التي تدفعنا إلى العبادة، والتي تسوقنا إلى باب الله تبارك وتعالى.
أن تعبد الله على السرور بمولاك،
هذه أول درجة، هذه أعلى درجة. أعلى العبادات أن تعبد الله على السرور بمولاك. لاحظوا أيها الإخوة، ليس من باب التكليف، ليس من باب تحمل المشقة في العبادة، وإنما أن تعبد الله على السرور بمولاك، أن تتلذذ بالعبادة، أن تستمتع بالوقوف بين يدي الله، وأن تأنس بالسجود بين يدي الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكما كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فالإنسان المحب لله عز وجل يجد أنسه بعبادة الله، صلاة وصياما وزكاة وحجا وذكرا وقرآنا وغير ذلك من الأعمال. الإنسان المحب أيها الإخوة لا يفكر هذا العمل فرض أو سنة أو مستحب أو ما شابه ذلك، يقول: هذه عبادة لمولاي الذي أحبه، وبالتالي فأنا أحرص عليها، والله عز وجل حقه علينا أعظم وأعظم وأعظم من ذلك. وربنا تبارك وتعالى تفضل علينا وكلفنا أقل وأقل وأقل مما نستطيع. سبحان الله، هو يستحق عبادة عظيمة تليق بعظمته، وكلفنا ورضي منا القليل 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 من العمل. يعني سبحان الله، لو سجدنا لله عز وجل من الولادة إلى الوفاة سجدة واحدة، من الولادة إلى الوفاة، ما وفينا الله جزءا من حقه الواجب علينا، ومع ذلك ماذا كلفنا ربنا؟ كل يوم ركعات يعني محدودة، إيه نعم، يعني ما بين الفرائض والوتر والسنن كذا بيطلعوا كلهم مجموعة 30 ركعة، إيه نعم. إضافة إلى ذلك مثلا لو نظرنا إلى بعض النوافل، شيء قليل أيها الإخوة، شيء قليل جدا. ومع ذلك سبحان الله، الأولياء الكبار أتوا بعبادات أضعاف هذا العدد، وكانوا يكثرون العبادة ويستقلون العبادة، يأتون بها كثيرة جدا، يعني أعداد كبيرة جدا، ومع ذلك ينظرون على أنها قليلة في جنب الله تعالى. بينما الغافلون أيها الإخوة يأتون بركيعات قليلة من حيث العدد، وناقصة من حيث الشوائب التي فيها، ومع ذلك يمنون على الله عز وجل بهذه الركيعات القليلة. لذلك يا إخواننا فرق كبير بين أن تعبد الله على السرور بمولاك، وبين أن تعبد الله وأنت تستثقل هذه العبادات التي تقوم بها
ثم على التعظيم له.
إذن أولا على السرور بمولاك، ثانيا على التعظيم لمولاك، على التعظيم لمولاك. أنت الآن تعظم الله عز وجل، تعبده وأنت تعظمه، لا تنظر إلى التكليف كم كلفني أنه قمت بالتكليف أو لا، انظر إلى تعظيم الله عز وجل، كم يستحق ربنا من العبادة. سبحان الله، لو الخلائق كلها عبدت الله عز وجل من حين خلقها إلى آخر أيام الدنيا ما وفوا الله عز وجل جزءا من حقه اللائق بقدره وعظمته.
ثم الشكر،
إذن أيضا أن تعبد الله على الشكر. لو نظرت الآن إلى النعم التي أعطاك الله إياها في قول الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وفي قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو أنك عبدت الله لتشكر هذه النعم كم تحتاج إلى الوقت؟ يعني ذاك الرجل الذي عبد الله 500 عام، نعم، وضعوا عبادة 500 سنة فما وفت بشكر نعمة البصر فقط، فما بالكم بباقي النعم. لذلك أيها الإخوة، الإنسان الذي يعبد الله على الشكر يجتهد ويجتهد ويجتهد في العبادة ويرى أنه لم يوفي حق شكر هذه النعم، بل يفاجأ بعد كل هذه العبادة أن هذه العبادة التي يقوم بها هي من نعم الله التي يجب علينا أن نشكر الله عليها. أنا أريد أن أشكر الله بالصلاة، صليت، بعد ما صليت طيب هذه الصلاة بحد ذاتها هي نعمة تستوجب الشكر، طيب ماذا نفعل إذن؟ حقيقة أيها الإخوة، الذي يعبد الله على الشكر يعبد ويعبد ويعبد ومع ذلك يرى نفسه مقصرا. لذلك من هنا ينشأ الحياء من الله عز وجل، لأن الإنسان ينظر إلى آلاء الله العظيمة ثم يرى التقصير في نفسه فيتولد بين هذين الأمرين الحياء من الله، كما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
ثم على الخوف،
ثم أن يعبد الله على الخوف من الله تبارك وتعالى، يخاف ربنا عز وجل ويخاف من عذاب الله عز وجل، لذلك ينطلق إلى العبادة لله تبارك وتعالى.
وآخر الأعمال التي تكون بالصبر،
أن تعبد الله على الصبر، يعني أنت الآن أن تلزم نفسك إلزاما، أستغفر الله وأتوب إليه. تصوروا أيها الإخوة، نفوسنا الأمارة بالسوء ربما أحيانا تقصر في العبادات، طيب أنا أريد أن ألزم نفسي أن أصلي ركعتين، أستغفر الله وأتوب إليه، أقول ما هذه النفس التي أحتاج إلى إلزامها بركعتين؟ طيب هذه النفس ألا تعيش في ملك الله؟ ألا تأكل من رزق الله؟ ألم يخلقها الله؟ ألم يمدها الله تبارك وتعالى بالنعم؟ أما شرع لها العبادة لتربح عليه وليسعدها في الدنيا وفي الآخرة؟ سبحان الله، بعد كل ذلك نقول هذه النفس تطيع أو لا تطيع، لأن النفس أمارة بالسوء، والله تبارك وتعالى يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بعد أن ذكرنا إخوة الأكارم هذه المقامات الخمسة، نسأل أنفسنا الآن كم نتحسر على أنفسنا إذا لم نجد لنا في هذه المقامات نصيبا. يعني أنا أعبد الله عز وجل على السرور، والله بدنا مراجعة، على التعظيم، على الشكر، على الخوف، على الصبر. سبحان الله، نحن الآن نقصر في العبادة. طيب بعد كل هذا ما عذرنا في التقصير في العبادة؟ نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.